الآن نترككم مع محتويات الشريط.
مثل بلال ومثل عكاشة قلنا ومثل ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة قلنا أهل بيعة الرضوان وأهل بدر وشهداء أحد، كل هؤلاء قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة. بل بعض أهل العلم يرى ويقول أن الصحابة كلهم في الجنة كما روي ذلك عن أحمد وغيره. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد روي هذا الطريق من 70 وجها عن علي رضي الله عنه، من سبعين طريق. إيش الذي روي عن علي؟ من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روي ذلك عن علي أنه سئل من أفضل هذه الأمة فقال أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. أما فضائل أبي بكر وعمر فلا شك في تواترها وكذلك فضائل عثمان وعلي، ولكن أبو بكر وعمر أجمع أهل العلم على أن أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، أنه أفضل حتى من أصحاب الأنبياء الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بمثل هذا أو بنحوه، فقال صلى الله عليه وسلم وزنت بهذه الأمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم وزن بهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت بها، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم أثقل منها كلها. يقول ثم وزن بها أبو بكر ولست فيها، فرجح بها أبو بكر. ثم وزن بها عمر ولست فيها ولا أبو بكر، فرجح بها عمر. انتهى الوزن إلى هنا. فهذا يدل على إيش؟ أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وكذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري وغيره أنه يقول كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت وندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم. وإلى هذا الحديث ذهب، أو إلى هذا الأثر ذهب عمر بن الخطاب، ذهب أحمد بن حنبل فقال أذهب في التفضيل إلى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أي أقول أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أسكت. هكذا يقول الإمام أحمد. يقول عمر ربع بعلي أرجو ألا بأس عليه، أرجو إيش؟ ألا بأس عليه. لماذا؟ لأن علي له سابقته في الإسلام وله بلاءه الحسن وقد ولي الخلافة فكان رابع الخلفاء الراشدين، فمن ربع بعلي فلا بأس في ذلك، ومن وقف عند عثمان فقد ورد بذلك السنة، وكان عبد الله بن عمر يقول فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر منه شيئا. فكان الإمام أحمد يتمسك بالأثر تمسكا دقيقا. فلما ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فقال الإمام أحمد أقول كذلك يسعني ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسكت بعد عثمان. ثم قال الإمام أحمد ومن ربع بعلي فأرجو أن لا بأس عليه، لما اشتهر عن علي في فضله وقد ربع به بعض أهل العلم مثل الشافعي وغيره. وأما في الخلافة فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أي علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين. وقد تكلم في خلافته فقال الإمام أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أي أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين ولا شك، ورابع الخلفاء الراشدين. ويستدل على ذلك بحديث سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث سفينة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة راشدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، 30 سنة. وقال سفينة للتابعي امسك او احسب خلافة ابي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 فهذه 12 وخلافة عثمان 13 هذه 25 وخلافة علي 5 هذه 30. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار كما بينا. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة في بيعة الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان، من قال أن علي أفضل من عثمان، فإيش نقول له؟ نقول علي رضي الله عنه أفضل من عثمان، ويعرف ذلك المهاجرين والأنصار كلهم يعرفون علي أفضل من عثمان، ثم لا يقدمون عليا على عثمان في البيعة. وتعرفون أن أمر الشورى الستة الذين جعل الأمر فيهم عمر بن الخطاب رجع إلى من؟ أمر الشورى رجع إلى 3، إلى عثمان وإلى علي وإلى عبد الرحمن بن عوف. فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: والله لا آل أن أشتهد في أيكما خير، يعني أنت يا عثمان خير ولا علي؟ يقول عثمان، يقول عبد الرحمن بن عوف: فظللت 3 لا تنام لي عين، ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا واستشرتهم في علي وعثمان، فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، كلهم يقدمون عثمان. ثم قال: هات يدك يا عثمان لنبايعك. فبايعوه بايعه عليه رضي الله عنه وبايعه الصحابة. قال أيوب السختياني لبعض التابعين لما قدم عليا على عثمان، لما أقبل عليه قال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي قد تنقص المهاجرين والأنصار، إذ كلهم يختارون عثمان ومع ذلك تقول أنت يا أخينا أن عليا هو الأفضل، فكيف تركوا الفاضل واختاروا المفضول؟ لا بد أنهم اختاروا الفاضل وتركوا الذي دونه، ومن أجل ذلك نمدحهم ونقول أنهم اختاروا الصواب، فكان عثمان أفضل من علي كما عليه اختيارهم جميعا. فقال الإمام أحمد بعد أيوب أيضا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وكذلك قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي قد تنقصهم، لأنه قد شاوره عبد الرحمن بن عوف 3 ما تختارون للخلافة عثمان أو علي؟ ما ترك ولا بيت إلا ودخل يستشيرهم، فكلهم يقولون عثمان عثمان عثمان. دل على ماذا؟ يختارون المكذوب ويضعون الأفضل، أم اجتماعهم هذا كلهم دل على أن عثمان يقينا أفضل؟ دل على أن عثمان يقينا أفضل ولا شك في ذلك. ومن أجل ذلك جاء بعض الروايات عن الإمام أحمد في التشديد على من قال أن علي أفضل من عثمان. فقيل للإمام أحمد: أي يبدع من قدم عليا على عثمان؟ قال: أهل أن يبدع. قال: أهل أن يبدع، يعني من قال أن علي أفضل من عثمان قال: أهل أن يبدع. كيف وقد قدمه من؟ المهاجرين والأنصار كلهم قدموه، فتأتي أنت يا متأخر وتقول: لا، أقول علي أفضل من عثمان، تعارض هؤلاء جميعا. يقول: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، يعني منهم من قدم عثمان وقال أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، ومنهم من ربع وقال وعلي الرابع في الفضل. وقدم قوم عليا، هؤلاء القوم الذين قدموا عليا أخطأوا في التقديم، ولا يعتبر أن هذا قول لأهل السنة بل يرد. وقد كان ورد عن سفيان الثوري أن كان يقدم علي على عثمان، فأنكر عليه أيوب السفياني وقال له قولته المشهورة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقال سفيان بعدها: والله لا أعود يا أيوب، انتهيت خلاص، أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا قال سفيان، وثبت عنه في المعرفة والتاريخ لسفيان البتوي، ورد عنه أنه روى عن عبد الرزاق الصنعاني عن سفيان الثوري أنه كان يقول: أقول أبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان. وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن عند بعض أهل السنة قد يضلل من إيش؟ من يقدم عليا على عثمان. وقد ورد هذا عن الدارقطني، فسئل أيهما أفضل علي أو عثمان، فقال الدارقطني بعد أن سكت قال عثمان أفضل، ولم ير الدارقطني أنه يسعه السكوت، فقال التفضيل بوابة الرفض. بوابة إيش؟ الرفض، يعني من فضل علي شوي على عثمان يأتي يوم بفضل على عمر وعلى أبو بكر، ثم يغلو في علي رضي الله عنه حتى إيش؟ حتى يجاوز به الحد كما هو حال الرافضة. فكان الدارقطني يقول التفضيل بوابة الرفض. يقول لكن التي يضلل فيها مسألة خلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا شك أن هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، كما ورد ذلك عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن فضائل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فضائل كثيرة، ولعلنا نشرفها أيضا في محاضرة مستقلة، لأن الفضائل طويلة جدا. وكان من منهج أهل السنة ذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم غدير خم، هذا غدير في طريق مكة، وورد تسميته بغدير خم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من مكة وقف عند غدير يقال له غدير خم، ثم خطب خطبته فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي أوصى المسلمين لأهل بيته، ومن حفظ هذه الوصاية يحفظها في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع له منهم أذية، أو لا يؤذي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ لهم حقهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه، اشتكى العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفو إيش؟ بني هاشم، أي يقابلونهم بجفاء لا ينبسطون إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. لا شك أنك إذا عرفت أن هذا من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لرسول الله أحببت نسله، وذلك إذا كان هذا النسل مؤمنا، أما إذا كان كافرا فلا شك أنك تبغضه، لا يجوز لك أن تحبه، ولكن إن كان مؤمنا من المسلمين فتحبه مع محبته لله والمحبة في الدين، أيضا تحبه لأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأولاده، أي ويتولون أولاده يعني يحبونهم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وعابده على أمره أي زوجته الخديجة رضي الله عنها، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي عائشة رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ولا شك أن أفضل النساء خديجة وعائشة، لا شك أنهن من أفضل نساء العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، كما في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، فدل على أن عائشة أم المؤمنين أفضل النساء على الإطلاق. وجاء في الحديث الآخر من غير طريق الشيخين وهو إسناد صحيح عند الطبراني وغيره أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت قويلد وفاطمة بنت محمد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وقد ذهب إلى هذا الحديث من رأى أن عائشة أفضل من خديجة وأفضل من جميع النساء، فبعضهم يقدم خديجة. هذا والله أعلم، ونكمل إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق في التوبة بين ترك الواجب وبين فعل المنهي؟ طالما أن ترك الأمر أعظم من فعل النهي، وهل كل ترك لواجب من واجبات الدين يعقب الإنسان الكفر؟ بينوا لنا هذه المسألة مأجورين.
كما ذكرت أن الراجع ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فترك الصلاة كفر يخرج من الملة. أما ترك الزكاة فقلنا أنه لا يخرج من الملة إلا إذا كان جحدها جحودا، كما فعل تارك الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قيل أنهم اختلفوا فيهم الصحابة في تارك الزكاة كما اختلف في الخوارج، فبعض الصحابة كفر تارك الزكاة وبعضهم لم يكفر تارك الزكاة، وإن رأوا جميعا أن يقاتلوا، لأنه ليس كل من قتل فهو كافر، قد يقاتل أهل البغي. ألا يقاتل أهل البغي؟ يقاتلون، ولكن ليسوا كفارا. فليس معنى القتال معناها أنهم كفار، لا، قد يقاتل من ليس بكافر. فأولئك الذين تركوا الزكاة وتجمهروا وتجمعوا وتحيزوا عن المسلمين قاتلهم المسلمون على أنهم أهل بغي، وبعضهم قال أنهم قد كفروا بترك الزكاة. هذا الخلاف بين الصحابة في مانع الزكاة، فهو نفسه الخلاف في الخوارج. فالخوارج قد اختلف فيهم أهل العلم، منهم من كفرهم ومنهم من توقف فيهم ومنهم من قال إنهم مسلمون متأولون، وإن كانوا قد ارتكبوا أمرا عظيما وبدعة عظيمة ضلالة، ولكن ليسوا بكفار لأنهم متأولين. وقد قالها علي رضي الله عنه الذي قاتلهم وهو أعرف بهم، فقيل له هؤلاء الخوارج أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال لا، من الكفر فروا. قالوا إذن هم منافقون؟ قال لا، المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا يا أمير المؤمنين فما هم؟ قال هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. يعني عدهم علي رضي الله عنه أنهم من أهل البغي. فتارك الزكاة أهل بغي لا شك، وهذا هو الراجح من الأقوال فيهم، وإن قال بعض أهل السنة بكفرهم وبعضهم توقف. وأما تارك الصلاة فالراجح فيهم أنهم كفار. وفعل المعاصي قلنا لا يكفر فاعل المعاصي، هذا باتفاق أهل السنة. وأما ترك الواجبات فمنه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر. وأظن هذا البيان واضح.
سيرة الشيخ، ما صحة قول من يقول بأن أصحاب الكبيرة لا يغفر لهم؟
لا يغفر لهم، الذي يقول أن أصحاب الكبيرة لا يغفر لهم هذا قول خوارج. لا يغفر لهم هذا قول خوارج. نحن نقول أن أهل السنة يقولون أن مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر. ولكن إنسان مات على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يشاء أن يغفر لهذا وقد لا يشاء لهذا، ولكن لا بد أن يدخل النار أناس من أهل الكبائر يعذبون ثم يخرجوا تحقيقا لوعيد الله. تحقيقا لإيش؟ لوعيد الله. وكما جاء في النصوص أنه يخرج من النار أناس كانوا يصلون وكانوا يصومون كما جاء في الحديث، فلا بد من بعض أهل الكبائر أن سوف يعذبوا ثم بعد ذلك يخرجون من النار بسبب ما معهم من التوحيد.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قول القلب وعمله؟ وجزاكم الله خيرا.
قول القلب وعمله، القلب يخشع ويخضع لله، هذا من أعمال القلب، والخوف والرجاء هذه من أعمال القلوب أيضا. وأما قوله فأن تقول في قلبك، يعني تذكر الله في قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسك ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، يعني يذكره الله في الملائكة. فمن ذكر الله في ملأ يعني سمعوه، ذكره الله عز وجل بإيش؟ في ملأ خير من ملأ. ومن ذكره في نفسك، كيف تذكره في نفسك؟ أنت وأنت في نفسك تذكر الله وتستغفر الله. فهذا من حديث النفس والذكر في النفس، هذا هو قول القلب، وقد ذكرنا الحديث والدليل عليه كما تقدم. وأما أعمال القلوب فكما ذكرت، الخوف والرجاء من أعمال القلوب، والخشوع والخضوع، خضوع القلب وخشوعه وإنابته، هذه كلها أعمال للقلب.
هذا هو السؤال الأخير، يقول السائل فيه: فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن الفتح هو صلح الحديبية، والمعلوم والمشهور عند المسلمين أن الفتح هو فتح مكة؟
قد جاء هذا في تفسير قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت بعد صلح الحديبية، واعتبر صلح الحديبية هو الفتح الذي وعد الله عز وجل به، فقد حصل بسبب هذا الصلح من المصالح والمنافع للمسلمين، بأن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك ودعاهم إلى الإسلام، وحصل فتح خيبر بعدها، فبدأ يتوسعون في الفتوحات وفي الجهاد أكثر مما حصل بعد صلح الحديبية. فصلح الحديبية هو الفتح المبين الذي أخبر عنه الله عز وجل في كتابه، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وحصل بعده بعد ذلك فتح مكة. طيب، نريد أن ننبه يا أخوان أنه غدا إن شئتم تحضروا، لا أدري غدا ليس فيه في المساء درس، فلكي نكمل ما بقي إلا قليل صفحات معدودة، فإن استطعنا أن نكملها غدا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء ليس في شيء درس. ها؟ في دروس أخرى إيش تحبون يعني بعد العشاء مثل اليوم؟ ها؟ يعني غدا. غدا خلاص، غدا مثل الوقت بعد العشاء. يعني تريدون تحضرون بعضكم لعله يحضر دروس الحرم. طيب، يكون الدرس مثل اليوم بعد العشاء، إن استطعنا أن نكمل غدا الكتاب فكان بها، فإن لم نستطع أخذنا يوم الخميس، وإن شاء الله إن صبرتم غدا ساعة ونصف ينتهي إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يتولونهم من الولاية والمحبة لهم، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، أي أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك لا يتزوجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، أي أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لها مزيد خصوصية، أي لها مزيد محبة زائدة، لأجل أنها أم أكثر أولاده، وأنها قد فضلت بما سبقت إلى الإسلام، فهي أول من أسلم وأول من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من نصره خديجة رضي الله عنها، أول من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزره، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى بعد وفاتها أشد مما لو كانت باقية رضي الله عنها وأرضاها، ولها فضائل كثيرة، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن لها في الجنة بيت من قطب لا نغم فيه ولا سقط، وأيضا بشرها بأن الله يقرئها السلام، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن الله يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام ومنه السلام. وأيضا هي أول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العلية أو المنزلة العالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى توفيت، وأولاده منها
أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الذكور منها القاسم وعبد الله والطاهر، ويقال أن الطاهر هو عبد الله، قيل أن الطاهر لقب لعبد الله، والقاسم وعبد الله قد مات وهما صغيرين. وأم كلثوم ورقية تزوج عثمان بن عفان إحدى ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ثم ماتت عنده وتزوج بعدها رقية. وأما زينب فتزوجها أحد بني العاص، أظنه سعيد بن عمرو من بني العاص، وفاطمة بنته وهي أحد بناته إليه تزوجها علي رضي الله عنه، ولم يبق سلالة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولد فاطمة، فأنجبت لعلي فاطمة الحسن والحسين وأم كلثوم. أما أم كلثوم ابنة فاطمة فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر الصديق، فهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب الناس إليه، فقد جاءه عمرو بن العاص جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال ليس هذا أعني ولكن من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، قال عبد الله بن قال عمرو بن العاص فعد رجالا لست فيهم، يعني عد بعد عمر بن الخطاب رجالا ثم أحب إلى رسول الله ولم يذكر فيهم عمرو بن العاص راوي الحديث. ولها فضائل كثيرة رضي الله عنها، فقد حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث النبوة في البيت، فأكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في بيته وما كان يفعل مع أهله وصلاته من ليله وطهوره وكيف لبسه وغير ذلك كثير منها رواه لنا عائشة رضي الله عنها، وقد بلغت أحاديث عائشة 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أيهما أفضل، وهذه مسألة جانبية، قيل أيهما أفضل خديجة أم عائشة، وبعض أهل العلم يقدم خديجة وبعضهم يقدم عائشة مع الاعتراف بالفضل لكلتيهما، ولكن منهم من فصل وقال تفصيلا جميلا، وهو أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فضلت في أول الإسلام بالسابقة إلى الإسلام ولما قدمت من مالها ونصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة وأنها أم ولده أي خديجة أم ولده، وأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فضلت بأنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا عظيما، وأنها حفظت لنا العلم الذي ورث على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم فصل هذا التفصيل ولا بأس به. فيتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض قد ذكرنا من قبل الذين هم الرافضة، وهم ينقسمون إلى 3 طوائف، هذه الانقسامات الكبرى لهم. أما الطائفة الكبيرة جدا وهي كافرة خارجة من ملة الإسلام، هم من يقال لهم النصيرية أو العلويين أو البهرة، أو يقال لهم أيضا الحمرية والعبيديين والقرانطة، كل هذه أسماء لهم والدروز. فهؤلاء كفرة باتفاق جميع أهل السنة، لا يشك في كفرهم أحد، إذ أنهم ناقضوا الدين مناقضة ظاهرة، فهم يسبون الله ويسبون رسوله علنا، ويكتبون اسم الله وآيات الله في أماكن قذرة، فهؤلاء ليسوا من الدين في شيء، وهم الذين يسمون الباطنيين، ويقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، بل أكثر من بعض مشركي العرب، بل أكثر من بعض مشركي العرب لما فيهم من هذه الصفات، وهم الذين يتأولون القرآن تأولا باطنيا، فيقولون مثلا في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة أم المؤمنين، فهذا من كفرهم والعياذ بالله. ويأتون أيضا بكلمات أخرى في كتاب الله عز وجل يؤولونها على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سب رسول الله، أو سب الله عز وجل. فهؤلاء كفار لا يختلف في كفرهم. هذا القسم الأول، وهم يدعون أنهم ينتسبون لآل البيت، يدعون أنهم ينتسبون لآل البيت، بل كثير من الشيعة يكفرونهم، كثير من الشيعة يكفرون هؤلاء النصيرية أو القرامطة أو الباطنية. وأول دولة قامت لهم هي دولة الفاطميين التي قامت في مصر، دولة الفاطميين التي قامت في مصر، وكان قائدهم عبيد الله بن ميمون القداح، عبيد الله بن ميمون القداح وسلالته، وهذا أجداده لأمه يهود، وهو أول من أحدث بدعة المولد النبوي، أحدثها في مصر. وهؤلاء الفاطميين هم الذين من يعني ممن ينتسب إليهم القرامطة الذين سيطروا على الحجاز أيام في سنة تقريبا 384 أو قريبا منها، فقد سيطر هؤلاء الفاطميون على العالم الإسلامي، فتمكن الفاطميون في مصر، وتمكن ابن تومر أيضا في المغرب، وتمكن البويهيون في بلاد الشام والعراق، وتمكن القرامطة في بلاد الأحساء والحجاز. والقرامطة هؤلاء هم الذين ذبحوا المسلمين في الطواف عند الكعبة، وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الإحساء، ولم يرجع إلى الكعبة إلا بعد 21 سنة، بعد 21 سنة ارجع الحجر الأسود، ولكن ليس هو الحجر الأسود بكامله، وإنما سفر صغيرة منه، لأن الحجر كان كبير، فأرجعت سفر صغيرة منه، ثبتت الآن ترون المحب، ثبتت في الشمع، فترون كسرا سودا مثبتا هي التي تقبل، لا يقبل الشمع الذي حولها، ولكن تقبل تلك الكسر السود اللي من الحجر الاسود الذي تراقوه هؤلاء. ثم لما طالب المسلمون به بعد 21 سنة ارجعوا باقيه، علقوه في مسجد النجف في العراق، ولم يردوه هم، واخذه المسلمون ورجعوه الى الكعبة. الشاهد ان هؤلاء ذبحوا المسلمون في الطواف، وكان قائلهم يقول: أين قوله من يرد فيه الحال بظلم؟ يقول: أين قوله يستهزئ بالله بآيات الله؟ وكان يذبح المسلمين عند المطاف، والله أكبر ما أعظمها من شهادة، يستشهد المرء عند بيت الله عز وجل. فهؤلاء البويهيون والقرامطة هم من أعظم أو من أكثر الروافض، وهذه فرقة يعني إلى الآن لا زال منهم بقايا، وكانوا قد احتفلوا قبل فترات طويلة، يمكن لها سنة أو سنتين، احتفلوا برئيسهم، برئيس هؤلاء البهرة، يحملون على سرير ويحملون ثمانية من الأشخاص، ويقولون: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إلى غير ذلك من الكفر الصريح. ولكن أنا أردت أن أذكر بعض ما يقولونه. فهؤلاء لا يشك في كفرهم. هذه هي الطائفة الأولى أو القسم الأول من الرافضة، ولا يشك في كفرهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن حاصر جبلهم في دمشق أيامه رحمه الله، حاصروا جبلا اسمه جبل كسروان، اسمه جبل كسروان، كان في سوريا، فحاصروه في الشام، حاصروه وفتحوا الجبل وأنزلوا من هؤلاء المسيرية، وكتب فيهم كتابه المشهور في المسيرية، ورجح أن علماءهم أو كبارهم زنادقتهم أنهم يقتلون، وأما جهالهم فيعلمون ولا يولون الصغور ولا يولون مصالح المسلمين، لأنهم أهل خيانة وأهل مكر وأهل سقية. وكتاب شيخ الإسلام تيمية موجود في فتاوى مشهورة يعني. القسم الثاني قسم الرافضة، وهؤلاء أكثر فرق الرافضة فيهم ويشتهر اسمهم بالرافضة، وهم ينتسبون إلى المذهب الاثني عشري، المذهب الاثني عشري الشيعي، وعندهم من الكفريات ما عندهم، لكنهم هم فرق كثيرة، فيهم فرق كثيرة، حتى إذا جزأتهم وصلوا إلى 20 فرقة هذه الفرق الكبار، أما إذا بحثت عن الفرق الصغار فإلى 73 فرقة هؤلاء الذين يسمون الرافضة. فيهم فرقة تسمى الكيسانية، يقولون أن نحن ننتظر المهدي الذي يأتينا من مناطقنا وراء النهر. وفيهم أيضا فرقة أخرى وهي أشهر فرقهم، ينتظرون مهديهم محمد بن حسن العسكري الذي دخل سرداب سابع راع، ويقول له يخرج منه، وقد دخل السرداب 260 للهجرة، ويقول له سوف يخرج منه، يعني 260 كم لها الآن؟ له 1200 تقريبا، 1180 سنة أو 60 سنة، يعني قد جاوز 1000 سنة وهذا هذا السرداب لم يخرج إليه إلى الآن، وهم يذهبون عند السرداب ويقبلون ويقصون ويقولون عجل الله فرجه أو عجل الله خروجه. وقيل أنه دخل ليقضي حاجته، وكان عمره 5 سنوات يوم أن دخل السرداب. هذا محمد بن حسن العسكري. والراجح في كتب الطالبيين الذين يكتبون أنساب الأشراف وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن العسكري كان عقيما لم يولد له ولد، ولم يذكر في نسله رجلا اسمه محمد. ومنهم من يقول أن المهدي المنتظر من هؤلاء الرافضة، مهديهم الذي ينتظرونه أي في جبل ربوة، عندنا هنا جريزة في جبل ربوة، ويقولون أنه اسمه محمد ابن الحنفية الذي هو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن الحسين، يقول له لم يمت وإنما جاء إلى جبل ربوة ودخل في غار فيه، فعنده هناك عسل وماء، عنده عسل وماء، والذي يقول أنه في جبل ربوة عنده عسل وماء هذا كثير عزة، هذا الشاعر هذا رافضي خبيث يعني، وشاعر يمكن أهل الأدب ما يعرفون رافضي يعني. فهو الذي يقول أن مهدينا يعني في جبل ربوة وعنده عسل وماء، ومهدي الآخرين الذين يؤمنون برجعة علي، وهذه من أشد وأكثر فرق الرافضة، يقولون أن علي رضي الله عنه لم يمت فإنه في السحاب، وأن الرعد صوته، الرعد صوته والبرق صوته، وأنه سوف ينزل في آخر الزمان ويحيي الله له عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان فيقتلهم. هذا قول هؤلاء الذين يؤمنون بالرجعة، يعني أقوالا تضحك العقال عليهم. ولذلك مذهب هؤلاء الرافضة لا ينتشر إلا في بلاد قد عمها الجهل، قد عمها الجهل والخرافات، ينتشر فيهم مثل هذا هذه الأقوال أو مثل هؤلاء الرافضة. فأقسام الروافض هؤلاء كثيرين جدا كما قلنا، وهم الذين يقول قائلهم الخميني الذي هلك قبل زمن، يقول نحن أئمتنا الاثنى عشر في منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يتصرفون في هذا الكون، أنهم يتصرفون في هذا الكون، تدعوا لهم الربوبية والتصرف مع الله عز وجل. ويقولون أيضا من أقوالهم أنهم يسبون أبو بكر وعمر خاصة من بين الصحابة، يكثرون السب في أبي بكر وفي عمر رضي الله عنهما، ويقولون أن أبو بكر جد وعمر طاغوت، وهناك دعاء لهم يسبون به أبي بكر وعمر، يقول هذا الخبيث يقول في دعائه اللهم لعن جدتي قريش وطاغوتيهما وقلميهما وابنتيهما ومن أحبهما ومن والاهما. فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ حال والله الكفر بعينه. ويقول الذي هلك هذا الذي سبق وذكرناه الخميني، يقول استحب أن يدعى هذا الدعاء في السجود فإنه أحرى بالإجابة. على في فرائض أعلنت وكتبت خطبة هذه وحثوا على هذا الدعاء، وهلك وهو الآن له كعبة تزار في بلده لعنة الله عليه. طيب هؤلاء الروافض قلنا القسم الثاني، ويدخل فيه كل هؤلاء الذين عندهم الكفر الصريح والسب الصريح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يوشكوا أن يلحقوا بالطائفة الأولى. فبعض أهل العلم لا يشك طبعا أهل العلم في كفر علمائهم وكبارهم، لكن يختلفون في جهالهم الذين لم يبلغهم الدعوة، وإنما عرفوا من الإسلام اسما، وربما وقعوا في بعض السب، ربما وقعوا في بعض سب الصحابة، ولكنهم جهال لا يدرون شيئا. فبعض أهل العلم يقول هؤلاء وإن كان قولهم كفر لكن لا بد من إقامة الحجة عليهم. أما القسم الثالث وهم الشيعة، وهؤلاء لم يجد وجودهم الآن، ربما لا يوجد منهم إلا يعني عددا لا يذكر في القلة. هم الشيعة الأوائل الذين قد يذكرونهم في كتب الحديث، مثل يقولون فلان فيه تشيع، فلان عنده تشيع، فلان غالب في التشيع. كيف هذا غالب في التشيع؟ يعني مثلا الذي يقدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر في الفضل، ويقول أن أبي بكر وعمر لهم فضل وصحابة وكذا، لكن يقول علي أفضل منهم، هذا إيش عند أهل العلم؟ يقولون هذا غالب في التشيع. ومن أيضا قدم عليا على عثمان ربما بدعه بعض أهل العلم، ولكن التشيع لا يبعد عن مثل هذه الأشياء، هل يذكروا مثلا فضائل علي ويسكتوا عن فضائل أبي بكر وعمر. فهذا التشيع يكون تشيع خفيف، وبالإجماع هؤلاء مسلمين، هؤلاء مسلمين، بل بعضهم يكون إمام من أئمة المسلمين ويكون عنده نوع تشيع. فهؤلاء قد يعني سبق ذكرهم في كتب الرجال مثل الأعمش ومثل بعض من تقدمه في ذات الزمن، هؤلاء لا يصلون إلى منزلة هؤلاء الباطلة، وهؤلاء كما قلت مسلمون بإجماع المسلمين. هذه الأقسام الثلاثة تقريبا تختصر لنا الوقت. فهؤلاء الروافض يتبرأ أهل السنة من طريقتهم. أي طريقة؟ طريقتهم في أنهم يبغضون الصحابة ويسبونهم، فهم يتبرؤون ممن يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبهم. وأيضا يتبرؤون من طريقة النوافض. النوافض لا يعرف لهم سب للصحابة، ولكن فيهم عداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد يعني حصل منهم ذلك أو وقعوا في دولة بني أمية، أكثرهم كان في دولة بني أمية في زمن بني أمية. وأذكر من رؤوس النواقب الذين يعدون ذلك الحين الحجاج بن يوسف الثقفي، كان من الناقبة الذي فيه عنده بغض لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنواقب يبغضون آل البيت، وأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء الناقبة الذين يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة النواقب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ثم من أصول أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، يعني الآثار، بعض الآثار التي رويت في سب بعض الصحابة أكثرها كذب أو كلها كذب، وما جاء عن الصحابة إلا مدح لهم، إما مدح إجمال أو مدح خصوص. أي تجد أحاديث كثيرة تثني على الصحابة، مثل لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا لبلغ مد أحدهم لا نصيفا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تتكلموا فيهم. وما جاء عن ما جاء في كتاب الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذه مدح مجمل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك مدح خاص لبعض الصحابة بأسمائهم أو بأعيانهم، مثل قوله تعالى إذ يقول لصاحبه، من هو صاحبه؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من صاحبه؟ صاحب أبو بكر رضي الله عنه، فهذا ذكر لأبي بكر بعينه. وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أبي بكر وأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، وأنه قال سد كل خوفة في المسجد إلا خوفة أبي بكر الصديق، وأيضا ثناؤه على عمر وثناؤه على عثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة كما سبق وذكرنا. وقلنا إن شاء الله نفرد لفضائل الصحابة محاضرة مستقلة لطول الكلام عنهم. فيمسكون عما شجر بين الصحابة، وإن شاء الله أيضا تفصيل ما وقع بين الصحابة من معارك أيضا وقعت الصفين والجمل سوف نتحدث عنها عندما نتكلم أيضا في فضائل الصحابة، ونبين إن شاء الله أن الخلاف الذي وقع بينهم أنهم بين أجرين، إما إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ فلا يخرجون عن الأجر، وأنه مهما قد ثبت عليهم من ذنب أو من معصية فعندهم من الحسنات والأعمال الصالحة ما لا يلحقهم فيه أحد، فهم أولى الناس بتكفير الذنوب، ولهم من الأعمال ما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلهم، فلا كان ولا يكون أحد مثلهم بعدهم. وهم مع ذلك لا يعتقدون، أي أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يرون أنهم بشر يقعون في الذنوب، فمنهم من يقع في الكبيرة ومنهم من يقع في الذنب الأصغر منه والأصغر منه، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني إن صدر منهم خطأ أو ذنب فكله مغفور لهم لما عندهم من عظيم الأعمال الصالحة. وتعرفون أن الحسنات تمحو السيئات، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لعظم فضلهم ولعظم ما قدموه لهذا الدين. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون أناس يشهدون ولا يستشهدون نعم يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، كما ذكرنا أيضا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، ولا شك هذا الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إن وقع منهم ذنب فقد بادروا إلى التوبة، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته. كل هذه مكفرات للذنوب، إما أن يتوب مباشرة أو يكون عنده حسنات تمحو هذا الذنب، أو غفر له بسبب فضل سابقته للإسلام أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، لا شك أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أو يكون هذا الصحابي قد ابتلاه الله ببلاء في الدنيا كفر به عنه ما وقع من خطيئة. وتعرفون أن المصائب تكفر الذنوب، ما من مؤمن يصاب المصيبة إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني نقول إذا كانت ذنوبهم أكيد أنها ذنوب وذنب، وجزمنا أن هذا ذنب وقع من بعض الصحابة، يقول لا شك أنه مغفور لما عندهم من هذه المكفرات، فكيف إذا كان هذا الأمر ليس ذنبا بل هو أمر اجتهادي دخله من التأويل والاجتهاد ما دخله؟ يقول فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. الخطأ مغفور، ما الدليل على أن الخطأ مغفور؟ في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، أي أن الله يغفر الخطأ لهذه الأمة. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني ما ينكر على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء وقعوا فيه أو أخطأوا فيه فهو قليل جدا إذا قيس بفضائلهم وما وقع منهم من العمل الصالح. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، أي هذه محاسنهم وفضائلهم، والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم يعني الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة
التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. كرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بأن المؤمنون قد يحصل لهم كرامات من الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، يرفعهم الله عز وجل في منازل عالية. فالكرامات في الدنيا تكون كرامات إما لتقوية إيمان من كان ضعيف الإيمان، يكون العبد ضعيف الإيمان فتحصل له كرامة يقوى بها إيمانه، أو يثبت الله بها إيمان بعضهم، أو يرفعهم الله عز وجل بها درجات. ومن الكرامات التي تحصل للمؤمنين خاصة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ ذكرناه في حديث الدجال أنه أعور، وربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه إيش؟ مكتوب بين عينيه كافارا، وفي بعض الروايات كافر، لا يقرأها إلا من؟ المؤمن فقط، ولي الله المؤمن هو الذي يقرأ ما على جبين الدجال. الكافر لو كان مع لغات الدنيا كلها ويعرف يقرأ لغات الدنيا كلها هل يستطيع أن يقرأ ما في جبين الدجال؟ لا. أما المؤمن لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب سوف يقرأ ما في جبين الدجال، وهذه من إيش؟ من الكرامات ومن الكشف لهؤلاء المؤمنين خاصة في أعظم فتنة على وجه الأرض. ولذلك تجد أبصر الناس بالفتن وأعرف الناس بالفتن هم المؤمنون خاصة الله، لأنهم قد آمنوا وارتفع إيمانهم فكانت بصيرتهم يبصرون ببصر الله كما أخبر الله عز وجل بذلك في حديث الولاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما تربست في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا هو حديث الأولياء، قد رواه البخاري في صحيحه ولا شك في صحته، ولكن فيه أن مقام الولاية من يحصل عليه؟ الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، فمن أدى الفرائض ثم أتبع الفرائض النوافل وتقرب من الله أعظم تقرب فبإذن الله يحصل له من محبة الله وتيسير أموره، وأنه ينظر بنور الله ويسمع بسمع الله، فهذا كله لا يحصل إلا لمن كان أطوع وآمن وأشد تمسكا بالدين من الآخرين. ولذلك كان التعرف على الكرامة من السحر والشعوذة بأمر عظيم، وهو حتى تعرف أن هذا الرجل الذي وقع له كرامة لا بد أن تمتحنه، فانظر في سيرته هل هو طائع لله قائما مصليا صائما يحافظ على فرائض الله لا يضيع حدود الله، إن كان على هذا الوصف فما وقع له من خارق للعادة فإنه كرامة، أما إن كان إنسانا في الشعوذة والكهانة وكذا ثم تراه يطير في الهواء ويطير من رأس الغربة إلى رأس الغربة حتى لو رأيته يمشي على الماء فهذا كله دجل، وإن ابتليت بأحد من هؤلاء فاقرأ آية الكرسي فسوف يقر على رأسه. فالفرق والميزان أن تنظر في إيش؟ في سير أولئك، فإن رأيت في سيرته صلاحا فإنه إن شاء الله من الصالحين وممن حصلت لهم كرامات. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصلت لهم كرامات منهم على سبيل المثال عمران بن حصين، كما في صحيح مسلم أنه قال كان يسلم عليه، يعني الملائكة كانوا يسلمون عليه ويسمع تسليمه لكن لا يراه، يقول فأصابتني البواسير فاكتويت منها فشفي من البواسير، يقول فانقطع التسليم. تعرفون أن الكي بالنار يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمران ثم ظللت ما شاء الله أن أظل، ثم يعني بقيت ما شاء الله أن أبقى، ثم رجعت البواسير، يعني رجع المرض نفسه عليه مرة أخرى، يقول فتركت الاكتواء لم أكتوي مرة أخرى، يقول فرجع التسليم مرة أخرى، يعني أصبح يسمع تسليم الملائكة له، وهذا في صحيح مسلم.
ويذكرون أيضا من الكرامات يذكرون قصة عمر بن الخطاب، وهي قصة يعني أنا عندي أنها ضعيفة لكن بعض أهل العلم يحسنها، وهو أن عمر كان يخطب فقال أثناء خطبته: يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فقيل أن سارية هذا قائد من قواد عمر بن الخطاب في معركة في بلاد ما وراء النهر، وأنهم كانوا قد انهزموا في المعركة، فسمعوا صوتا من الجبل يقول: يا سارية الجبل يا سارية الجبل. يقول: فرجعنا إلى الجبل فانكشف العدو فانتصرنا عليه. يقول سارية: سمعنا صوتك يا عمر في نفس الوقت الذي تكلم فيه عمر. يقال هذا، ولكن أنا عندي أن القصة لا تصح لأن سندها ضعيف. ثم لا يعرف لعمر أن من قواده واحد اسمه سارية، ما يعرف هذا، والله أعلم. وعمر عنده من الكرامات ما يغني ويكفي ويشفي، فعمر رضي الله عنه من كراماته كما قال علي وابن عباس يقولون: ما قال عمر لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ما قال لشيء، قال هذا أظن كذا إلا كان كما قال. حتى أنه قال مرة لرجل، قال: أظن هذا الرجل كان كاهنا لقوم في الجاهلية. فمسكوا هذا الرجل وقالوا: هل أنت كاهن لقومك؟ قال: سبحان الله، تكلموني بعد الإسلام؟ قالوا: نريد أن ننظر يعني أصدق الرجل أم لا. قال: نعم، كنت كاهنا لقومي وقد تكهنت في أشياء، وذكر أنه كان كاهنا. فعمر من تفرسه في وجهه أنه كان كاهن، وتفرس في رجل، قيل أنه تفرس في رجل فقال: هذا نجار أو حداد أو خيار. فرأوا الرجل يسألوه قال: كنت نجارا ثم حدادا ثم خيارا. يقول ابن عباس وعلي يقول: فكنا نقول أن على لسان عمر ملك يسدده، ملك يسدده، ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، أي يلهمون الصواب، المحدث الذي يلهمه الله الصواب. وإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، أو قال: إن يكن أحد منهم فعمر منهم، فعمر منهم، أي من هؤلاء المحدثون. وهذا الحديث في الصحيحين، وسوف إن شاء الله نتعرض لفضائل عمر مع أبي بكر وغيره من الصحابة في محاضرة إن شاء الله مستقلة. ويقول هنا: من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذه الألفاظ يعني الأولى أن لا تذكر، مثل أنواع القدرة والتأثيرات، لأنها ألفاظ ليست يعني لائقة، وقد تجدون في كتب بعض المتصوفة، ولا ينبغي أن تذكر. فيكفي أن نقول لهم كرامات الأولياء، وأنه يحصل لهم من العلوم أو من خارق العادة ما لا يحصل لغيرهم بسبب إيمانهم. قال: كالمأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف وغيرها. إيش المأثور عن سالك الأمم في سورة الكهف؟ سورة الكهف ما الذي ذكر فيها؟ نعم، أصحاب الكهف، الفتية الذين أماتهم الله عز وجل في الكهف، أو أنامهم كم؟ 300 سنة، وازدادوا 9، يعني 300 بالتاريخ إيش الميلادي، و309 سنوات بالتاريخ الهجري. فهم مكثوا في كهفهم 309 سنة بالتاريخ الهجري، ثم قاموا بعد هذه السنين الطويلة وأخذوا يتساءلون، ظنوا أنفسهم ما ناموا إلا يوما أو بعض يوم، فذهبوا إلى السوق فإذا الناس قد تغيرت، وإذا العملة التي معهم ليست التي يتداولها الناس، فسألوا وسألوا فكشف الناس أمرهم وعرفوهم. فرجع هذا الرجل الذي كان يريد أن يشتري الطعام إلى الكهف، فجاءوا الناس إليهم وماتوا في مكانهم، ماتوا، فاختصموا فيهم الناس، وكان المشركين هم الغالبين، المشركين الذين غلوا في هؤلاء كانوا هم الغالبين، فبنوا عليهم مسجد وأشركوا بالله عز وجل. فهؤلاء كانت لهم مثل هذه الكرامة وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يعني قد حصل مثل كرامة أو مثل بعضنا بسبب الإيمان الرفيع العالي يتأثر حتى جسمه من الأشياء الغير جيدة أو الغير صالحة. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء له خادمه بطعام، خادم أبو بكر ومولاه، فأكل أبو بكر من هذا الطعام ثم وقف وقال له: من أين هذا الطعام؟ قال: أنا اشتريته الآن. قال: أموالك أو المال الذي اشتريت بهذا الطعام من أين جئت به؟ فحاول الرجل أن يروح، فقال: بالله والله لا تخبرني. فقال: إنها كهانة قد تكهنت بها بالجاهلية لناس فاشتريت بهذا الطعام. فأدخل أبو بكر أصبعه ثم أخرج الأكل الذي أكله، فجسمه استنكر الطعام لأنه ليس حلالا. فجسم أبو بكر ما تعود إلا بدخول عيش الحلال، فلما دخل هذا المحرم استنكره جسم أبي بكر رضي الله عنه. فهذه كرامة لأبي بكر، هذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. طيب، وغيرها من الكرامات. فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، يعني أن يتقوا الله عز وجل في الأمور الظاهرة وفي الأمور الباطنة، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهي الأبراج، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في الصحيحين لكن سنده صحيح. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي هو الطريقة، الهدي معناه الطريقة والسيرة، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير سيرة للناس أجمعين، وكلام الله أفضل كلام. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. فهذه من أصول أهل السنة أنهم يرون خير الكلام كلام الله عز وجل، ويأخذون بكلام الله وبأوامر الله ونواهيه، ويأخذون أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون آثاره، ثم يأخذون بإجماع الأمة. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يتميزون بها، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. فإن جاء أحد بعمل من الأعمال قالوا: نرد هذا العمل إلى الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. فإن كان هذا العمل قد وجد له ما يستدل عليه كان بها، وإلا فيرد ولا يقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط ما هو؟ الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني الصحابة، السلف الصالح هم الصحابة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام تيمية ورجح قبل ابن حزم، أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، فصعب إيش؟ صعب أن يحكى الاجتماع في من بعدهم. فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، وهذه من صفاتهم وأخلاقهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أي الأمراء يعني ولاة الأمور، سواء كانوا أبرار أتقياء أو كانوا فساقا فجارا، فيقيمون معهم الجهاد والحج والجمع والأعياد. كما قد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف على ما فيه من فسق وفجور، وصلوا خلف بعض أمراء بني أمية على ما فيهم من الفجور، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، اتفق عليه، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والنصيحة هنا للأمة أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله، كيف النصح لله؟ أن تنصح لله تعمل لله عز وجل أحسن شيء. فمثلا إذا جئت تشتري أضحية، الأضحية هذه تتقرب بها لمن؟ لله عز وجل. تنصح لله أن يختار أحسن أضحية وأجود أضحية وأطيب ذبيحة وتقرب بها لله عز وجل. هذا هو معنى النصح لله. والنصح لرسوله قريب من هذا المعنى. وأيضا لو كنت معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصح له وتقدمه على نفسك وأهلك. وأما النصح لأئمة المسلمين وعامتهم فهي المناصحة لهم وتذكيرهم بالله إن أخطأوا وإعانتهم على المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا أيضا الحديث الصحيح. فيأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وهذه كلها دلت عليها النصوص. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق في المملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي أي الظلم والاستطالة على الخلق. الاستطالة التعدي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. حتى لو كان لك حق فلا تستطل عليه وإن كان لك حق عنده، أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، أي ينهون عن خسيسها، خسيس الأخلاق. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا، أي من الأخلاق التي ذكرناها وتقدم وصفها، كل ما يفعلونه ويقولونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق، لأجل ذلك وجب أن أو حسن أن نصف هذه الفرقة، فما هي أخلاقها وما هي معتقدها وما هو معتقدها كما قد بين من أول الكتاب إلى هذا الموصل. يقول: وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي هؤلاء في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي العلماء الأئمة كلهم من هؤلاء. قال هنا: وفيهم الأبدال. كلمة الأبدال ليس عليها دليل صحيح، بل قول الأبدال لم يرد إلا في أحاديث ضعيفة، أحسنها حالا حديث ورد في سنن أبي داود وهو ضعيف الإسناد أيضا، أن الأبدال 30 رجلا في الأمة، بهم يسقون وبهم يغاثون إلى غير ذلك، وهذا من مما تمسك به المتطوفة، والحديث ضعيف عند أهل العلم. فكل ما ورد في قول الأبدال أو الأغوات أو الأخطاف، كل هذه الألفاظ كلها أحاديث موضوعة ساقطة ضعيفة جدا. وفيهم أي في أهل السنة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منك يا شيخ أن لا يكون هذا آخر لقاء لنا معك، ونسأل الله العظيم أن يفرغك من وقت لكي تجعله لإقامة بعض الدروس، وإننا نسأل الله العظيم أن يجيرك عنا خيرا، ونرجو أن لم نتعد عليك بهذا الدعاء.
السلام عليكم.
لا في أسئلة.
طيب
فضيلة الشيخ، ما صحة قول من يقول إن الجن لا يتلبسون بالإنس، ويقول إن القرآن ليس شفاء لجميع الأمراض الحسية والمعنوية، وما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما تلبس الجن بالإنس فالله عز وجل قد أخبر بذلك في كتابه، فأخبر عن آكل الربا أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من إيش؟ من المس. ما معنى المس في لغة العرب؟ في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، أي النساء، أي تدخلوا بهن، ليس كذلك؟ أي قبل أن تطأوهن فتدخلوا بهن. فالمس في لغة العرب معناه الدخول. وقول الصحابي يا رسول الله إني قد عالجت امرأة في طرف المدينة من غير أن أمسها، أي من غير أن أطأها، أي حصل هناك من ضم أو تقبيل وغيره، لكنه يقول من غير أن أمسها يعني أطأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت وضوءك وصلاتك معنا، إن الله قد غفر لك ذنبك. الشاهد منه قوله من غير أن أمسها، فعرف أن كلمة المس هو الدخول. وقول مريم عليها السلام ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر، تعرفون أنها تصافح أمها وتصافح أختها وتصافح أبيها، أليس هذا مس في لغتنا؟ لكن إيش معنى قولها ولم يمسسني بشر؟ أي لم يطأني بشر، أي لم يدخل في بشر. فكلمة المس أي الدخول، كلمة المس بمعنى الدخول. وأظن هذا يكفي في إثبات أن الجن يدخلون في الإنس. وقد قيل للإمام أحمد إن هاهنا قوم، يعني من المعتزلة، ينكرون أن الجن يدخل في الإنس، فقال يا بني ها هو يتكلم على لسانه، يعني انظر واسمع هذا المسكين الذي تلبسه الجن إيش يقول الجن على لسانه. وقد وجد أن بعضهم، بعض الأطفال ممن تلبسهم جن، يكون عمره 10 سنوات ثم يتكلم ب7 لغات ويكون دخل فيه 7 من الجن. كيف هذا يكون إلا بالتلبس والدخول؟ وهؤلاء الذين ينكرون ايش نصنع فيهم؟ ليس معنى ان نخرج الجن ونقول انظر له، نحن لا نرى الجن حتى نجزم به. فكما قال الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، عرفنا ان المس الدخول. واما قوله ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل انسان معه قرينه من الجن. قرينه هذا ملازم لا يفارقه، وهذا القرين من الجن يأمرك بالسوء ويأمرك بالكفر. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أني دعوت الله عليه فأسلم. وقيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت الله عليه فسلمت منه، يعني أنه لم يعد يأمرني إلا بخير، ليس معنى أنه أسلم يعني دخل في الملة، وقال بعضهم بل أسلم. فالشيطان هذا الذي مع كل ابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، فهو على ظاهره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
لما كان واقفا مع صفية عند المسجد النبوي في الليل مر صحابيان فأسرع في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية يعني زوجتي. قال يا رسول الله سبحان الله. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا يعني يقذف في قلوبكما أن تظنوا برسول الله سوء أنه واقف مع امرأة فيقول لكم الشيطان لا هذه امرأة كذا وكذا ليست زوجته ولا واحدة ثانية فتهلكون بظن السوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوقفه وقال على نسلكما انها صفية يعني زوجتي لا تظن سوءا. قال سبحان الله ما احد يجرك فيك رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا يعني يقذف الشيطان الى وين؟ الى القلب لان الشرايين وين توصل؟ شرايين تجري حتى توصل الى القلب فالشيطان يصل ويقذف في هذا القلب الذي هو المضغه. هذا يكفي اظن في الاجابه.
كيف نجمع بين قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا وقول العبد هذا ولي الله فكيف يصبح العبد ولي الله والعكس في ذكر الآية وما معنى ولاية العبد لله؟
الله ولي الذين آمنوا أي هو ناصرهم وهو معينهم. وأنت تكون وليا لله أي أنت الذي رفعت كلمة الله عز وجل ونصرت دينه. فولايتك لله عز وجل أنك تنصر دين الله وولاية الله لك أنه ينصرك ويؤيدك. هذا مثل أسماء الله عز وجل المؤمن من أسمائه المؤمن ومن أسماء المؤمن إيش؟ المؤمن. من أسماء العبد المطيع لله إيش؟ المؤمن. ومن أسماء الله المؤمن. فعلى هذا النحو فأنت إذا قلت الله الولي ولي الذين آمنوا أي ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم فكما أنك أنت ولي لله أي تنصر دينه وتعلي كلمته وتجاهد في سبيله. فهكذا معنى الولاية. والولاية لابد من تبادل طرفين. يعني لما تقول أنا أحب فلان وهو يحبني المحبة تبادلت من الاثنين المحبة والولاية كل هذه والخلة تكون من طرفين. نعم.
فضيلة الشيخ قد يقول قائل كيف يسأل موسى عليه السلام كيف يسأل موسى عليه السلام آدم ويحتج عليه بالقدر مع أن موسى نبي ويعلم أن الله قد قدر ذلك على آدم أفيدونا مأجورين؟
موسى عليه السلام يعلم أن هذا قدره على آدم. نعم لا شك أنه يعلم ذلك ولكنه قال لآدم أنت بعملك يا آدم قد أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني بسبب خطيئتك. وليس معنى هذا أن موسى ينكر أن الله كتب القدر ولكن الإنكار للمعايب جائز. يعني مثلا أنت إذا رأيت شخصا أذنب ذنبا إيش تقول له بعد ما هذا؟ تقول يا أخي تذكر يوم أذنبت ذاك الذنب استغفر الله وتب إليه. فهل أحد يلومك يقول لك ليش تنكر عليه ذاك الذنب؟ ما يتصور الإنسان أن يلام في مثل هذا. لكن إذا كان هذا الذي أذنب قد تاب منه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم قد أصبح هذا الذنب في حقه مصيبة كلما تذكرها قال إنا لله وإنا إليه راجعون تذكر أن ذاك الذنب الذي وقع فيه. فآدم كان هكذا ذنبا وقع فيه ثم تاب إلى الله فتاب الله عليه. فاحتجاج موسى كاحتجاج غيره من يحتج على من يذنب ذنبا. ولكن آدم بين لموسى أنه نفسه قد تاب من هذا الذنب وأنه في حقه أصبحت المصيبة فعلى ما تحتج علي في أنني أذنبت وهو في حقي كالمصيبة فأقول لك يا موسى قدر الله وما شاء فعل. فمن هذا الباب الحجة جاء والله أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الأصول الثلاثة التي يزنون بها الناس التي وردت في الكتاب؟
التي يزنون يعني أهل السنة يجعلون الناس في ميزان فإذا جاء رجل وقع في عمل من الأعمال أحدث صلاة أو أحدث شيئا يعني لم يعهدوه قالوا هذا العمل على أي شيء تزنه على أي شيء فسه أو وضعته هل ذكره الله في كتابه؟ قال لا. هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ قال لا. هل أجمع عليه الأمة؟ قال لا. قالوا إذن هو رد عليك
مردود عليه. فهذه الثلاثة هي موازين عند أهل السنة يزينون بها ما يحدث الناس من أعمال. فإن أحدثوا باطلا نظروا هل أن أحدثوا أمرا جديدا نظروا هل يوافقه شيء من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة وإلا ردوه عليه. هذا المعنى في أن هذه الأصول الثلاثة موازين عند أهل السنة.
هذا هو السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، ما هي أفضل طريقة لطلب العلم وتحصيله وخاصة في علم العقيدة وجزاكم الله خيرا؟
أفضل طريقة لطلب العلم إما الطرق التي يتحصل بها الإنسان حتى يدخل إلى قلبه، إما السمع، إما أن يسمع من أشرطة أو شيء من هذا ويتفهم ويتدبر من أشرطة أهل العلم وأشرطة المشايخ، أو أن ينظر ويقرأ من الكتب السليمة الصحيحة التي ألفها أهل الإسلام. فكل هذه طرق يدخل بها إلى قلب الإنسان ويفهم بها. فتختار مثلا لك مكتبة صوتية ومكتبة أيضا تكون كتبا معينة في أبواب المعتقد، مثلا إذا كنت تريد تتخصص أو تريد أن تبدأ بالمعتقد وهو أهم شيء، لأنه يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد قبل إيش؟ قبل كل شيء. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح من البخاري يقول تعلمنا الإيمان قبل أن نقرأ القرآن، فلما قرأنا القرآن ازددنا إيمانا. ثم قال ابن عمر وإني أرى أناسا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا الإيمان، يعني كأنه ينكر هذا. فلا بد من تعلم التوحيد ومعرفة عبادة الله عز وجل. اقرأوا الكتب المبسطة إن كنتم لا تطيقون الكتب الطويلة مثلا، وأفضل كتب يعني أعرفها من كتب المعتقد وأشرها كتب كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد وشرح تيسير العزيز الحميد، وهذا في توحيد العبادة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذه هي أشهر الكتب التي اعتنت بالتوحيد وجمعت أقوال الأمة وما ورد عنهم، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية آتاه الله من العلم شيء عظيم، فجمع خلاصة ما كتبه أهل العلم في العصور المتقدمة. ولا شك تعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد أهل زمانه، ولا زال الأمة يعيشون يعني على كتبه ويحتدون إلى المعتقد السليم بسبب كتب هذا الإمام رحمة الله عليه. وقد قرأنا كتابه هذا كتاب العقيدة الواسطية، فهذا بعض آثاره، بل هذا من أول آثاره كتبه وهو لا زال يعني صغيرا ولم يكن كبيرا. والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.